السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أفانين القرآن. في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع مهم جدا لكل قارئ للقرآن الكريم، محب لفهم معاني كلام الله عز وجل، يريد أن يتدبر كلام الله عز وجل ويصل إلى المراد من هذا الوحي العظيم. كثيرا ما يسأل المتخصصون، نقرأ من كتب التفسير متخصصون والعلماء، عندما نقرأ كتب التفسير نجد أننا أمام معضلات ومشكلات، كيف نواجهها؟ كيف نعرف حل رموزها؟ كيف نهتدي إلى الحق فيها؟ يقرأ كثير من الناس في تفاسير من تفاسير السلف، وأيضا في تفاسير من تفاسير المتأخرين، فيجدون أمامهم مشكلات وأمور تحتاج إلى بيان. في هذه الحلقة نبين لكم إخواني المشاهدين كيف نقرأ في كتب التفسير. سيكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
أيها الإخوة المشاهدون، بادئ ذي بدء سنتحدث عن قضية مهمة جدا نستفتح بها حلقتنا، وهي كتب التفسير، ما هي أنواعها بالنسبة للناس؟ لا شك أن كتب التفسير مختلفة ومتباينة تباينا كبيرا من حيث مناسبتها للناس، فالذي يصلح له كتاب في مفردات القرآن لا يصلح له كتاب في أحكام القرآن، والذي يقرأ في الكتب التي تتحدث بأسلوب التفسير الإجمالي لا ينبغي له أن يصعد إلى الكتب التي تتحدث عن بلاغة القرآن وعن حل المشكلات في القرآن وعن بيان أحكام القرآن وغير ذلك. هذه القضية لا بد من تجليتها والحديث عنها، وأنا أتيح الفرصة الآن للدكتور ليحدثنا عن أنواع كتب التفسير ومناسبتها لقراء تفسير القرآن الكريم. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأشكرك أولا على هذا البرنامج النافع، وأيضا أشكرك ثانيا على استضافتي لمثل هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليك في آمين. تقديم ما ينفع المشاهد. آمين. طبعا ما يتعلق بكتب التفسير وتقسيم كتب التفسير، هذه مسألة اجتهادية، يمكن لأحد أن يقسمها على مراحل، يعني 5-6، وممكن على 3 مراحل، على مرحلتين. نعم. طبعا تختلف فيها الأنظار. نعم. لكن لعلي أقول أنه أقرب شيء لتقسيمها يمكن نقسمها إلى 3 أقسام. نعم. فنقول القسم الأول ما يمكن أن يكون صالحا للعامة وللمبتدئين في طلب العلم. جميل. وكذلك لمن لم يكن له عناية بالعلم الشرعي، يعني من مثلا أطباء أو مهندسين أو غيرهم، وهؤلاء
يسمى بلغة العصر طبقة مثقفين.
نعم، طبقة مثقفين. نعم. الذين يريدون أن يعرفوا المعنى دون تفاصيل. نعم. فيحتاج إلى المعنى الجملي. نعم. فهؤلاء الطبقة هم طبقة المرحلة الأولى، وهناك كتب والله الحمد والمنة الآن في الساحة كثيرة ممكن أن تفيد في هذا الجانب. يعني عندنا من الكتب في ذلك مثل التفاسير التي كتبت أصلا وقصد بها أن تكون للمبتدئين. نعم. لأن نذكر أن من أول، إن لم يكن هو أول من قصد هذا النوع من يعني من المتعلمين، هو الواحدي رحمه الله تعالى، لما كتب الكتاب الوجيز أشار في مقدمته أنه كتبه لهذه الطبقة لأنهم طلبوا منه أن يكتب كتابا وجيزا في التفسير، وهو كتب كتاب الوسيط، ثم أيضا كتب بعده
كتاب البسيط. نعم، بالمناسبة أنا حققت هذا الكتاب. نعم، في رسالة الدكتور.
والآن الكتاب يعني بشرى طالب العلم الآن كتاب انتهي منه وسيطبع قريبا إن شاء الله.
نسأل الله أن
نسأل الله أن ييسر إن شاء الله. آمين. طبعا هذه الكتب الثلاثة كان الواحد فيما يبدو يكتبها وهي في الفترة متداخلة.
نعم،
يعني بعضها مع بعض، لكن المقصد أنه هذا الكتاب الوجيز كان مقصودا به هذه الطبقة.
نعم،
طبعا في عصرنا والله الحمد لله أيضا نلاحظ أنه في عموم العالم الإسلامي قد جمعت أو قصد بعض المتخصصين وبعض العلماء إلى كتاب التفسير كتابة مختصرة، وأنا الحقيقة حريص على جمع أي كتاب يقع في يدي من هذا الجنس، وقد جمعت والحمد مجموعة منها، لكن أذكر على سبيل المثال كتابين صدرا عن مجالس علمية.
نعم،
الكتاب الأول الذي صدر عن مجلس الشؤون الإسلامية في مصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. نعم، واسمه المنتخب في تفسير القرآن.
نعم،
والكتاب الثاني التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد رحمه الله.
بالمناسبة هذين الكتابين موجودان في الأسواق.
نعم، موجودة
يعني متوفرة لمن أراد أن يقتنيهما،
وكذلك على الإنترنت وكذلك في الأقراص المدمجة، يعني موجودة متوفرة بطرق متعددة.
نعم،
لكن كما أتمنى من باب أيضا الفائدة لو أنها قرأت بصوت جيد هذه الكتب.
نعم،
لكي تكون أيضا مسموعة.
نعم،
فرصة جدا عظيمة لأن يسمع المسلم تفسير القرآن وهو ذاهب في سيارة يمين ويسارا، أو أن تكون على أقراص مدمجة. نعم، أيضا تكون موجودة فيتيسر له سماع القرآن.
ألا يمكن فضيلة الدكتور أن نضم إليها تفسير الشيخ السعدي رحمه الله من حيث أنه تفسير ميسر وسهل وعبارته مبسوطة لكل الناس يمكن يفهمها أي قارئ؟
أيضا هذا الكتاب لا شك أنه يعد من هذه الطبقة.
نعم،
لأنه يتميز بالفعل بقضية السهولة، لكن يحسن أيضا للقارئ ينتبه إلى قضية الفرق بين هذين الكتابين وبين هذا الكتاب، أن الاختصار مع سهولة العبارة موجود في هذين الكتابين، وكتاب الشيخ رحمه الله فيه نوع من طول فقط، وخصوصا إذا استطرد أحيانا في ذكر استنباطات وفوائد من بعض السور، وليس نعم دائما لكن نعم بعض السور.
نعم،
والعبارة الإنشائية عنده رحمه الله تعالى أحيانا قد تجعل القارئ الذي لا يستطيع أن يستوعب المعنى قد تضيع عنه المعاني بسبب نعم العبارة الإنشائية، لكنه لا شك أنه يعد عمدة في أيضا الكتب السهلة والميسرة من جهة العبارة.
أنا قد أضيف إليها أيضا كتابين آخرين حتى نوسع القارئ يعني مجال هذه الكتب، لئلا يظن أنها محصورة مثلا في كتب معينة، وإن كان ما ذكرت الحقيقة من أتقن ما كتب بأسلوب مناسب وبلغة جيدة وبيعني قرب لمعاني الآيات دون الخوض في أمور أخرى متعلقة بالآيات وليست من صلب يعني مراد الله عز وجل في الآية. لعل منها أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، فهو تفسير سهل يمكن لأي قارئ أن يقرأه فيفهم يعني العبارة أو يفهم مراد الله عز وجل من خلال كلامه.
نعم،
وأيضا صدر قبل فترة يسيرة يمكن في حدود سنة التفسير الميسر للدكتور عايض القرني.
نعم،
أيضا هو في هذا الباب وينفع القارئ في هذا المجال.
نعم، وكما ذكرت ليس مجال استفاد في حصر، وإلا يعني هي تحتاج حقيقة هذه الفكرة لحلقة.
نعم صحيح،
والنظر في مقاصد هؤلاء المؤلفين والفرق نعم بين هذه الكتب وعباراتها. طبعا هذه نقول عنها المرحلة الأولى.
نعم،
ونلاحظ المرحلة الأولى كما ذكرت وشرت إليه إنها تقصد إلى بيان المعنى دون النظر أو دون يعني الحرص على ما بعد ذلك من المعلومات التي تأتي في كتب أخرى.
لعل يوضح للأخ المشاهد أن المعلومات المقصودة يعني الخوض في أحكام الآية، الخوض في الناسخ والمنسوخ.
نعم،
الخوض في القصص المرادة وذكرها.
نعم،
أيضا الترجيح بين أسباب النزول وغيرها. تجد أن هؤلاء جميعا يعرضون عن هذا تماما.
نعم،
ويقصدون إلى بيان المعنى. نعم،
أي نعم جيد. نعم، المرحلة الثانية. نعم، هذه المرحلة ستكون هناك عندنا كتب أوسع من هذه الكتب الأولى. نعم، التي يمكن نقول أنها كأنها على القول واحد مثل ما فعل بعض الفقهاء.
نعم،
يكتب كتاب على قول ثم كتاب على أكثر من قول ثم يكتب كتابا شاملا موسعا. نعم، في المذاهب مثل نعم ما حكي عن ابن قدام مثلا في الفقه.
نعم،
فهذه الكتب الأخرى. نعم، هذه أيضا كتب مجموعة من كتب يمكن نقول إنها الوصول إلى المعلومة منها في شيء من السهولة، وإن كان قد يعسر في بعض مواطنه،
نعم.
لكن من حيث الأعم الأغلب أنه يمكن أن يوصل إلى المعلومة منه.
نعم.
مثل تفسير ابن كثير
رحمه الله،
وهو عمدة رحمه الله تعالى، وهو عمدة في يعني كتب التفسير، أو كذلك تفسير البغوي،
نعم.
أو كذلك تفسير السمعاني،
نعم.
يعني مجموعة من الكتب نجد أنها تتميز بشيء من السهولة وإن كان فيها نوع من الطول،
نعم.
وأيضا سنلاحظ أنها فيها قضية بعض الإشكالات التي سنطرحها إن شاء الله في الحلقة ونعالج منها ما نعالج، نعم. في قضية مثلا تعدد الأقوال والوجوه،
نعم.
في ذكر بعض الاستنباطات، في ذكر بعض القضايا التي هي من علوم القرآن وليست من صلب التفسير،
نعم.
والذي هو بيان المعنى
الثالث.
هذا المرحلة الثالثة،
نعم.
هذه مرحلة الكتب الموسعة والتي نجد فيها أن العلوم التي لها علاقة بالتفسير قد يعني
اتضحت
وأيضا نجدنا فيها كثافة،
أخذت مساحة واسعة
جدا
الكتاب،
نعم. مساحة واسعة.
ممثل لذلك
مثل القرطبي رحمه الله لما كتب الجامع لأحكام القرآن،
نعم.
هو قصد التفسير وقصد أيضا
أحكام القرآن
الأحكام،
نعم.
كذلك أبو حيان رحمه الله تعالى قصد في البحر المحيط التفسير وقصد أيضا بيان النحو،
أضواء البيان للشيخ الشنقيطي،
وكذلك أضواء
البيان فسر القرآن بالقرآن، ثم كل آية يرى فيها أحكام لكتاب الله عز وجل أيضا يقصد إليها ويتكلم أحيانا بإسهاب واسع،
نعم.
حتى نجد سورة الحج في حدود 400 صفحة،
نعم.
كلهم بيان أحكام الحج، نعم.
صحيح. فإذا المقصد أنه هذه المرحلة أو هذه الكتب سنجد أنها موسعة وفيها أشياء كثيرة جدا من مشكلات التفسير ومن قضايا متعلقة بالتفسير،
نعم.
واستنباطات، فهي إذا بحر،
نعم.
لا شك أنه ما نقول ما يمكن يستفيد منها أو إلا يستفيد منها هذه الطبقة، قد تستفيد لكن فائدتها لن تكون مثل فائدتها من النوع الأول الذي نريد منه بيان المعنى.
طبعا أنا في هذا المقام أشيد الحقيقة بكتاب للدكتور أصدره قبل يمكن 5 أو 6 سنوات في تفسير جزء عما، وحاول أن يقدم للسادة القراء أسلوبا متميزا يجمع بين الطريقة الأولى والثانية. هذا الأسلوب أيها الأحبة يتميز بأنه في أعلى الصفحات جاء بالمعنى العام والمعنى الإجمالي على قول واحد، وقد يجمع بين القولين بصياغة واحدة، وفي أسفل الصفحات يحاول أن يحرر الخلاف ويذكر اختلاف المفسرين. وكنا نتمنى أن الدكتور يعني يسهب ويكمل تفسير القرآن على مثل هذا المنوال. على كل، نعود إلى موضوعنا فضيلة الدكتور، فنقول في موضوعنا لما قسمنا هذه الكتب إلى 3 أقسام، الآن نريد الحقيقة نطبق مع الإخوة المشاهدين في تفسير ابن كثير في سورة التكوير. وأتمنى ممن يشاهدون هذه الحلقة هذه الساعة أن إذا كان لديهم تفسير ابن كثير أن يفتحوا على هذه السورة لنطبق كيف نقرأ كتب التفسير. عندما يقرأ الإنسان في كتب التفسير سيجد أن المفسرين يذكرون علوما وموضوعات ويتعرضون لتفسير الآيات بطريقة معينة. نحن سنحاول أن نبين لهم هذه القضايا بأسلوب ميسر، وسنراعي إن شاء الله في هذه الحلقة أن هذه الطرائق أو هذه الأمور تختص بإخواننا المبتدئين أو الذين نعتبرهم مثلا من طبقة المثقفين غير المتخصصين في العلوم الشرعية، ليعرفوا كيف يخوضوا ويقرأوا في كتب التفسير، سواء منها الابتدائية كما أوضح فضيلة الدكتور، أو المتوسطة كتفسير ابن كثير وما كان بمثابته كتفسير البغوي ونحوه. فنفتح الآن دكتور التفسير ابن كثير ونحاول أن نقرأ من بداية كلام المؤلف في تفسير سورة التكوير.
نعم.
إن شئت أقرأ أو إن شئت تقرأ أيهما تحب.
لا بس.
طيب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في تفسيره، طبعا وهذا في الجزء الأخير تفسير سورة التكوير، قال تفسير سورة التكوير وهي مكية. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلي يوم القيامة إلى يوم القيامة من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. أنا أحب قبل أن نفصل في هذا الأمر، لماذا اخترت دكتور سورة التكوير؟
طبعا لأن السورة فيها مجال للتطبيق، يعني جميل. ألفاظ يمكننا، لأن بعض القضايا اللي بنطرحها سنجد أن كثير منها موجود في السورة، كونها مختصرة يستطيع القارئ يتابع معنا في مكان واحد أفضل من التنقل في الكتاب كاملا.
جميل.
طبعا هنا لو المشاهد يلاحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ بتفسير السورة ذكر جملة من المعلومات ممكن نسميها علوم السورة.
علوم السورة،
نعم، علوم، نعم، السورة. كان نقول أنها هذه علوم مختصة بالسورة.
نعم.
طبعا العلوم الموجودة الآن ذكرها ابن كثير، أولا اسم السورة، لأنه قال تفسير سورة التكوير.
نعم.
ثم قالوا هي مكية.
نعم.
اللي يسمى
طبعا اسم السورة نلاحظ أنه يختلف من كتاب إلى كتاب،
لا شك،
وهذا يدل على ماذا؟
هذه قضية مهمة وفائدة للمشاهد. نقول له أنه اسم السورة يمكن نقول أنه على ثلاث مراتب.
نعم.
المرتبة الأولى ما ثبت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والمرتبة الثانية ما ثبت تسميته عن الصحابي.
نعم.
لأن الصحابي احتمال يكون أيضا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكنه لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكل واحد له طبعا أمثلته.
نعم.
والمرتبة الثالثة ما سماه من بعد الصحابي بدءا من التابعين إلى عصرنا هذا.
نعم.
فإذا المقصد من هذا نقول أنها مراتب.
نعم.
وفي هذا المقام يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى ولم يأمر.
أي نعم.
باسم معين أو ينهى عن اسم معين.
فالمجال فيه واسع.
نعم. المجال فيه واسع،
محل الاجتهاد.
أي نعم. وهذا أيضا نقول ليس موقف مقام يسمى توقيف أو يسمى اجتهاد.
نعم.
إلا إذا كان مقصد من قال التوقيف أنه وارد عن النبي فقط، فنقول إذا كان بهذا المثابة فنعم. فإذا هذه مراتب تسمية الأسماء.
طيب.
بعد ذلك ذكر أثرا متعلقا بالسورة.
قبل ذلك وهي مكية.
نعم.
ذكر مكان النزول.
نعم، مكان النزول.
طبعا مكان النزول يقصد به المكي والمدني من حيث يعني الاصطلاح الذي هو عند المفسرين.
أي نعم.
ما المراد بالمكي وما المراد بالمدني؟
جميل. أيضا في قضية المكي والمدني يجب أن نلحظ أيضا ملحظ مهم جدا، وهو أن التعبير بالمكي والمدني الأصل فيه التعبير بالمكان لأن فيه دلالة على الزمان.
أي نعم.
بمعنى أنه الشيء يفهم المشاهد أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية مدنية ويفهم منها أنها نزلت مثلا بمكة.
أي نعم.
أسف أن نقول هذه الآية مكية ونزلت بالمدينة، لا يمكن.
أي نعم.
إذا قصدنا بذلك ماذا؟ الزمان.
أي نعم.
لأنه معروف في حد فاصل بين مكة والمدينة في الزمان.
أي نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم ينتقل المدينة إطلاقا، فنقول نزلت في المدينة.
نعم.
فإذا المقصد من هذا أن التعبير بالمكان دلالة أو إشارة إلى الزمان.
نعم.
ولهذا العلماء المتأخرون رحمهم الله أرادوا أن يضبطوا الأمر بضابط واضح، فقالوا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني.
نعم.
فهذا الضابط يفيدنا كثيرا، وأنا أسميه ضابط لكي ينتبه السامع إلى أنه ليس هناك أقوال مختلفة في هذه المسألة.
وبالمناسبة أنا أحب أن أنبه المشاهدين على أهمية هذه الكلمة على قصرها.
نعم.
لما يقول المفسر إنها سورة مكية، معنى ذلك انتبه إلى أن موضوعات هذه السورة ستكون هي موضوعات السورة المكية، فإياك أن تفسر شيئا منها على الأحوال المدنية.
جميل.
وهكذا أيضا لو قال وهي مدنية.
نعم.
وهذا يدلنا على أنه ينبغي الإنسان أن ينتبه عندما يريد أن يقرأ السورة أن يتبين أول ما يتبين هل السورة مكية
أو
مدنية. لعلنا نكمل فضيلة الدكتور بقية المعلومات في موضوعات السورة أو ما نسميه قضايا السورة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أحبائي المشاهدين.
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة، وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته، وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، ما زلنا نطبق في كيفية قراءة كتب التفسير على تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة التكوير، وقد تحدثنا في ما مضى من وقت هذه الحلقة عن علوم السورة التي يفتتح بها المفسر تفسيره لسورة من القرآن الكريم. ابن كثير رحمه الله تعالى أول ما بدأ في تفسير سورة التكوير التي طلبنا منكم أن تفتحوا عليها وتشاهدوها حتى نطبق سويا كيف نقرأ في كتب التفسير ونفهم كلام المفسرين، أول ما بدأ باسم السورة، وبين الدكتور طبقات أسماء السور أو مراتب أسماء السور، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قوله وهي مكية. لعله لديكم وقفة حول موضوع وهي مكية.
نعم، أنتم ذكرتم حفظكم الله قضية أثر معرفة المكي والمدني في أن لا يحمل تحمل آية مكية على حدث مدني.
نعم،
وهناك مثال ذكره ابن الجوزي وغيره في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
نعم،
فبعض المفسرين حمل هذه الآية على زكاة الفطر وصلاة العيد.
نعم،
وهذه سورة الأعلى سورة مكية.
نعم،
وزكاة الفطر وصلاة العيد لما كانت في المدينة.
نعم،
فإن قيل إنه أراد أن هذه الآية نزلت بهذا الشأن فنقول هذا
لا شك أنه خطأ.
أي نعم، ليس بصواب.
نعم،
لأن الآية مكية والحدث هذا مدني.
أما إن كانت مفهومة من معنى الآية،
نعم،
فمعنى الآية يتسع لهذا.
نعم، لأنه قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لفظ عام.
نعم،
فيدخل فيه جميع هذه الطاعات.
نعم،
سواء زكاة العيد أو صلاة العيد وغيرها أيضا من الأعمال.
ولعل هذا هو الظاهر من فعل السلف، فإنهم نعم كانوا يفسرون الآية بما يحتمله معناها بغض النظر أحيانا عن
نعم
يعني مكان نزولها أو
وهذا
سبب نزولها وغير ذلك.
لكن وإذا قلنا نحن إن كان قصد،
نعم،
ولكن كما قلت أنه الظاهر أنهم يحملون على ماذا؟ على العموم، وهذه ما يذكرونه أمثلة.
بعد ذلك انتقل ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أمر ماذا يعني يمكن أن نسميه، وهو الحديث الذي أورده من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين.
نعم،
فليقرأ إلى الشمس.
جميل، هنا في عندنا ممكن نقول أن عندنا فائدتان. الفائدة الأولى في منهج ابن كثير.
نعم،
ونقول أن ابن كثير رحمه الله تعالى يحرص حرصا تاما،
نعم،
على أن يذكر ما يتعلق بالسورة من الأحاديث،
نعم،
أو كذلك ما يتعلق بالآيات من الأحاديث.
نعم،
وهذه منهج يجب أن ينتبه له من يقرأ عند ابن كثير.
نعم،
ولو لاحظنا هذا الحديث لا يدخل فيما يسمى بفضائل السور.
نعم،
وإنما هو إشارة إلى ما تتضمنه هذه الآيات، هذه السور من موضوعات.
نعم،
فإذا نقول إنه ذكره من أجل هذه القضية، كان نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما هي الموضوعات التي تتحدث عنها هذه السور الثلاث.
إذن هي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة.
نعم،
بشكل واضح وجلي كأنك ترى يوم القيامة رأي عين.
نعم،
العادة أن المفسرين في هذه المقدمة يذكرون فضائل
إن وجد
السورة.
نعم،
نعم، إن كان للسورة فضائل.
نعم، وهذا أيضا من علوم السورة.
نعم،
الذي هو الفضائل. لكن هذا ممكن نستنبط من موضوعات السورة أيضا، نقول أنه أيضا بعض المفسرين قد يفصل في ذكر موضوعات السورة، مثل ما فعل الطاهر بن عاشور.
نعم،
في عند بداية السورة يذكر موضوعات السورة و أغراض السورة ويذكر منها كل ما يتعلق بها.
جميل جدا. طبعا أيضا يذكرون في هذا المقام إذا كان هناك أسباب نزول للسورة.
نعم،
يذكرونه في هذا الموطن.
نعم،
فنحن ننبه إخوان المشاهدين إلى أن ما يذكر في مقدمة السورة، يعني اسم السورة، مكان نزولها، موضوعات السورة،
نعم،
مناسبة السورة أيضا لما قبلها أيضا سبب نزولها إن كان لها سبب نزول، ولا يلزم أن يكون لكل سورة سبب نزول.
لا يلزم. نعم،
بل الأكثر من سور القرآن أنه لا يوجد لها
لا
سبب
يوجد
نزول. نعم، معين.
ممكن يرجع القارئ إلى سورة مثلا والضحى.
نعم،
مثل سورة عبس وتولى، سيجد نعم ذكر أسباب النزول لهذه السورة،
لهذه السورة
أو نعم كذلك الأعلى بناء على ذكرت بدء النزول.
نعم،
فكل هذه سيجد أن المؤلف رحمه الله تعالى وغيره يذكرون هذه الأسباب، وهي أسباب نزول للسورة، يعني مرتبطة بالسورة.
نعم،
كسورة.
طيب فضيلة الدكتور، الآن نريد نخوض في تفسير هذه السورة من خلال ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. يقول ابن كثير: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. إذا أذنت لي أنا أحب أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أمر مهم جدا، وهو أن المفسر قد يفسر الآيات على إحدى القراءات القرآنية. على طالب العلم وعلى من يريد أن ينتبه إلى المعنى بدقة أن يتأمل هل المفسر يفسر على غير القراءة التي يقرأ هو بها، لئلا يظن أن تفسير الآية على القراءة التي يقرأ بها الأخ القارئ.
صحيح.
فينتبه الأخ إلى هذه المعلومة وإن كانت دقيقة في الحقيقة.
صحيح.
سننبه عنها بشكل أكبر إن شاء الله عندما نتحدث عن كيفية قراءة كتب التفسير للمتقدمين.
نعم.
لكن أحب أن ننبه على هذا لأنه قد يقع في شيء من الغلط أو عدم الانتباه عند الأخ القارئ.
نعم.
يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. وقال العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت يعني رمي بها. وقال أبو صالح: كورت ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. حقيقة دكتور، اختيارنا لهذا المثال فعلا سيعطي الأخ المشاهد نموذج عملي لكيفية القراءة في كتب التفسير، لأني الآن وأنا أقرأ مرت بي قرابة 6 أو 7 أقوال لا أدري أيها الصواب.
نعم.
يعني وأنا أمثل دور المشاهد لا أدري أيها الصواب، هل معنى كورت أظلمت أو ذهبت أو اضمحلت أو غورت أو رمي بها أو ألقيت أو نكست أو تقع في الأرض، يعني كأنها 8 أقوال.
نعم صحيح.
يعني ما هو دوري أنا؟ كيف أفهم؟
جميل.
نعم.
هنا الآن انتقلنا من علوم السورة إلى علوم الآية. طبعا الآن أهم شيء في علوم الآية عندنا اللي هو بيان المعنى،
بيان معنى الآية.
نعم. هنا هذا الآن المثال لنا يمكن نقول أنه هذا يدخل في باب تعدد المعاني.
نعم.
الذي قد يسمى يعني تسمية أخرى اللي هو باب الاختلاف، اللي يدخل فيه اختلاف التنوع واختلاف
التضاد.
نعم. فإذا الآن من الأشياء المشكلة التي تمر على قارئ مثل قارئ تفسير ابن كثير وما هو يعني في طبقة تفسير ابن كثير، هي قضية تعدد المعاني.
نعم.
أول قضية الآن نحن لما نأتي إلى الشمس لاحظ ما وقع فيها إشكال، لأن الشمس معروفة
ليوضح معناها.
أي نعم. لكن كورت وقع فيها إشكال.
نعم.
هنا أحب قبل أن ندخل في تفسير كورت إلى أن نعرف أن هذا الحدث من أحداث آخر الزمان.
نعم.
فما دام من أحداث آخر الزمان إذن سيكون هناك تغير لهذه الأجرام.
نعم.
كما طبعا سيرد في حديث أبي بن كعب. لكن الآن إذا أخذنا هذه الفائدة ننزل إلى الفائدة الأخرى، وهو أن كورت الآن يحتاج إلى أن نرجع إليها كمفردة في اللغة. ما هو التكوير؟
نعم.
لما نرجع إلى اللغة سنجد أن التكوير له يعني له أن التكوير له معنيين.
نعم.
الأول بمعنى الجمع اللي ذكره بن جرير مثل جمع العمامة
اللف. نعم. نعم.
والمعنى الثاني الذي هو الإلقاء.
نعم.
تقول كورت الرجل فتكور أي صرعته فألقيته على الأرض.
نعم.
ولاحظ أن بعض عبارات السلف جاءت بكذا ألقيت.
نعم.
أو تقع في الأرض.
أي نعم.
فهذا إشارة إلى معنى الرمي.
أي نعم.
ويبقى عندنا الآن معنى الذهاب، ذهب ضوءها.
نعم.
الآن هذا ذهب ضوءها يمكن نسميه بأنه لازم ونتيجة
للتكويرها.
نعم. وإلقاء بها.
نعم.
لأن إذا 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 اختل مكانها.
نعم.
ونعرف أن الكون هذا وجعل بميزان دقيق.
نعم.
فإذا اختل مكانه زاد عن مكانها ذهبت كل خصائصها، من أول خصائص تذهب اللي هو إيش؟
الإضاءة.
الإضاءة.
سبحان.
إذا نلاحظ الآن أن هذه الأقوال يمكن أن تلتئم وتفهم أن الشمس أول ما يحصل لها أنه يجمع بعضها على بعض.
نعم.
فإذا جمع على بعضها على بعض ورمي بها من مكانها فإنه يحصل لها ذهاب الضوء.
أي نعم.
فإذا ليس هناك اختلاف بين هذه الألفاظ.
طيب لحظة يا دكتور، في قوله عن ابن عباس يعني أظلمت، وقال قتادة ذهب ضوءها.
نعم.
هل هناك فرق بين العبارتين؟
هنا ممكن نسميه اختلاف تعبير.
واختلاف التعبير كثير جدا عند السلف.
كثير جدا عند السلف
وحتى عند الخلف.
جدا نعم.
يعني ما تجد لا تكاد تجد اثنين يعبران عن معنى واحد بنفس الألفاظ.
نعم. يعني نادر أن يكون هذا.
فهذا لا يعتبر اختلافا.
لا يعتبر اختلافا.
فما نعم. يأتي إنسان يقول قال ابن عباس هذا قول ابن عباس وهذا قول لقتادة.
نعم.
نقول إن هذا شيء واحد.
صحيح.
اختلفت الألفاظ.
وهذا بالفعل إنه يحتاج إلى أن ننتبه إليه. لكن كيف نعرفه؟ هو الرجوع إلى المفردة، معرفة معنى المفردة.
أي نعم.
إذا عرفنا معنى المفردة سهل علينا أن نعرف نجمع الأقوال التي في الحقيقة إنما هي متناظرة، يعني تقريب معنى وليست من باب اختلاف. التنوع.
لعلي أذكر مثالا يعني يوضح أيضا للسادة المشاهدين شيئا من هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قيل فيها قضى أوجب، وقيل حكم، وقيل ألزم، وقيل وصى. إذا نظرت إلى هذه الألفاظ مختلفة في يعني حروفها،
نعم،
لكن المعنى المراد منها والمستفاد شيء واحد.
نعم.
فلا يظنن ظان وهو يقرأ مثلا في تفسير ابن كثير أو ابن جرير أو غيره من تفاسير السلف أن هذا اختلاف واسع وأنه لا يستطيع أن يفهم معنى كلام السلف. عندما لا نقول له تأمله جيدا ستجد أنه في جملة منه يدور بهذه الدائرة.
هذا صحيح.
نعم.
إذن الآن صار عندنا في هذا المثال عندنا اختلاف في العبارات والمعنى واحد.
اختلاف في العبارات
والمعنى واحد.
مثل
أظلمت وذهب ضوءها.
نعم.
وكذلك اضمحلت وذهبت. لأن اضمحلال هو معنى
ذهاب الضوء.
نعم. ذهاب الضوء. وإذا المقصد ما هذا صار عندنا هذا النوع.
نعم.
وعندنا اختلاف معاني، تنوع في المعاني.
تنوع في المعاني.
معاني. بل عندنا أكثر من معنى.
عندنا أظلمت.
هذا
معنى. والثاني ألقيت.
ألقيت هذا معنى. والثالث نعم. ذهب ضوء. والثالث اللي هو لف جرمها.
نعم.
وهذا طبعا ورد لم يرد ابن كثير لكنه موجود عند بعض السلف.
نعم.
انه بلف الجرم.
نعم.
فالحقيقة التكوير هو في ثلاث معاني.
نعم.
لف الجرم.
نعم.
وذهاب الضوء.
نعم.
والالقاء
الرمي
اللي هو الرمي.
نعم.
يعني رمي النار رمي. نعم. الشمس. وبعضهم قال ترمى بالنار معتمد على حديث الشمس والقمر ثوران مكوران. نعم. في النار.
هذه الثلاثة متعارضة.
هذا الان نناقشه. هل هذه الثلاثة متناقضة؟
أي نعم.
إذا قلنا بأحدها يسقط الآخر ليسمى. نعم. اختلاف التضاد.
أي نعم.
نقول لا. لماذا؟ لأن كل هذه الأقوال الثلاثة تحصل للشمس.
نعم.
فأول ما يحصل لها كما ذكر ابن جرير أنه إيش يجمع. لذا عبارة ابن جرير عبارة دقيقة لما قال التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض.
نعم.
هذه واحدة المرحلة. نعم. الأولى كأنها مرحلة.
جميل.
ثم قال بعد ذلك
ثم لفت فرمي بها.
نعم. ثم لفت فرمي بها.
نعم.
وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. هذا النتيجة اللازم. نعم. فإذا المعنيان الأولان مأخذان من اللغة.
أي نعم.
اللي هما الجمع والرمي.
نعم.
وإذا حصل لها جمع ورمي فالنتيجة ذلك لازمه ذهاب الضوء. فإذا ليس بين هذه تضاد.
يمكن اجتماعها في شيء واحد.
نعم.
وكل واحد من المفسرين عبر عن مرحلة من مراحل
عن جميل.
مراحل التكوير
من مراحل التكوير. أيوة. وهنا أيضا من باب الفائدة للسامع لنقول إن هذا من بلاغة القرآن.
لا إله إلا
في اختيار اللفظ الواحد الدال على هذه المراحل.
نعم.
وبعض الناس اللي بعد من لا يفهم هذا يقول لا أنا لا هذا ليس بصحيح لا بد أن يكون أحد الأقوال هو الصحيح والآخر
باطلا.
نقول هذا لا الفهم هذا ليس بصحيح في مجال إيش التفسير.
نعم نعم.
لأن التفسير فيه تعدد معاني. فانظر كيف أن اللفظ الواحدة كورت أخذت هذه المراحل الثلاث. ولو أريد التعبير عنها بتفاصيلها انظر كيف جاءت التفاصيل عند السلف ذهب ضوءها. نعم. اضمحلت إلى آخر من هذه. نعم. العبارات
والنماذج على هذا كثيرة جدا. يمكن حتى في الآية الثانية إذا النجوم انكدرت.
نعم.
ورد.
نعم.
فيها معنيان.
نعم سيأتينا أن ورد فيها معنيان. نعم.
معنى الانكذاب ومعنى السقوط.
السقوط. نعم.
والانتثار.
نعم.
والمعنى الثاني الانكدار معنى الظلمة.
الظلمة.
ولهذا الضوء.
نعم.
هل هذان معنيان بينهما تعارض؟
نقول لا.
أي نعم.
وهل يحصلان للنجوم؟ نقول نعم.
نعم.
وإذا النجوم طمست يشير إلى معنى إيش؟ التغير.
التغير. نعم.
إذا الكواكب انتثرت يشير إلى معنى
الانتثار.
الانتثار والتساقط.
سبحان الله.
ولهذا إذا لو لاحظنا في وإذا النجوم انكدرت. الذي أخذها من التناثر والانصباب أخذها من انكدر الشيء انكدر الطير إذا انصب يعني. نعم. من جو السماء.
نعم.
ينصب هكذا يسمى انكدر.
نعم.
وأما الثاني فأخذ من الكدرة الذي هي التغير
الظلمة أو
أي نعم.
نعم تغير.
فإذا نقول هذا شيء يحصل للنجوم في آخر الزمان فإذا تناثرت وسقطت تغيرت واضمحلت. فإذا المقصد من هذا أن أيضا هذا التعبير بإذا النجوم انكدرت جاء تعبيرا موجزا وبليغا للدلالة على هذه الأحوال بكلمة واحدة.
إذا أنا استفدت من هذا الكلام ونحب أن نبينه لإخواني المشاهدين أن اختلاف السلف يكون على نوعين.
نعم.
الخلاف الأول خلاف في الألفاظ لكن لا أثر له في المعنى.
نعم.
كما بينا في قوله كورت بمعنى أظلمت وكورت بمعنى ذهب ضوءها.
هذا معنى واحد.
معنى واحد.
وكذلك لو تكرمت شيخ وقال أبو صالح كورت ألقيت وقال زيد تقع في الأرض أيضا
كورت ألقيت وتقع في الأرض.
في الأرض يعني معناهما متقارب.
نعم. وقال الربيع بن خثيم رمي بها.
رمي بها.
هذه كلها ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد.
معناها واحد. نعم هذه الأقوال الثلاثة معناها واحد.
النوع الثاني اختلاف تنوع تختلف فيه المعاني لكن يمكن اجتماعها في شيء واحد.
نعم يمكن.
كما هو الحاصل الآن في هذا الخلاف الذي وقع في هذه الآية.
نعم.
بين يعني عموم المفسرين، فالذي يقول أظلمت والذي يقول ألقيت والذي يقول جمعت ولفت، هذه الأشياء كلها ستقع للشمس.
نعم.
لكن بعضهم عبر عن المرحلة الأولى وبعضهم عبر عن المرحلة الثانية وبعضهم عبر عن المرحلة الثالثة، ولذلك أنا أقول يعني وقفة شكر وإجلال وإكبار لابن جرير رحمه الله تعالى.
نعم.
عندما يأتي ويلخص هذه الأقوال بقوله فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، ترى أن هذا هو السر الذي جعل فيه ابن جرير إمام المفسرين.
والله مثل هذا وغيره، لأنه الحقيقة من أراد أن يتقن التعاون مع اختلاف المفسرين فعليه بكلام ابن جرير
رحمه الله.
ويعني الحقيقة استفدت من هذا من كلامه استفادة كبيرة، وإن كانوا يقولون من باب المجاز يجوز أن يقال إذا قيل من شيخك تقول فلان. أنا مدين لهذا الرجل في علم التفسير بشيء كثير جدا، لأنه يعني بالفعل من يقرأ في هذا الكتاب يجد فيه أشياء يعني عجيبة جدا.
الغريب أنه في هذا الزمان كثر من يزهد في مثل هذا التفسير، والسبب والله أعلم أنهم لم يفهموا هذا التفسير على حقيقته.
هذا صحيح.
يريدون يعني الظاهر ويريدون القريب، لكن من أراد أن يغوص في أعماق هذا البحر ويلتقط الدرر فإنه لابد أن يطيل التأمل فيه حتى يستطيع أن ينتفع به
جدا.
نعم.
ودائما إدمان النظر في الكتاب يورث الاستفادة منه.
صحيح.
أما القراءة السطحية هذه
صحيح.
فكثير من الناس يقول لك يا أخي هذا كتاب آثار ما في فائدة.
نعم.
ويغفل عن كلام ابن جرير المتين وتعليقاته الرصينة جدا.
طيب فضيلة الدكتور، هل ترى ننتقل للآية الثانية
اللي هو إذا النجوم
انكدرت؟
نعم أخذناها الآن.
طيب لو بس قرأنا كلام المؤلف.
لا بس.
يقول ابن كثير رحمه الله وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، وأصل الانكدار الانصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السابعة السماء السابعة العليا قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت.
نعم.
نعم. ماذا نقول في معنى قوله انكدرت؟
الآن بقي عندنا المعنى الآخر
الثاني.
أي نعم. القول الثاني. المعنى الأول هذا كله على ما معنى انتثرت.
معناها انتثرت.
أي نعم. هذا
قال وقال علي بن أبي طالح عن ابن عباس وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم.
نعم. إذن هذا الآن المعنى الثاني.
المعنى الثاني
سبق أن تحدثنا عنه.
صار عندنا معنيان لهذه الآية
متغيرين.
نعم.
لكنهما غير متضادين.
غير متضادين. يمكن اجتماعهما في أمر النجوم وتفسير الآية بهما.
أي نعم. هنا في ملحظ يعني لعلنا أيضا نفيد القارئ في السامع فيه، وهو أن السياق، اعتبار السياق لمثل هذه الأمور مهم جدا.
نعم.
كيف الآن هذه المعاني؟ قد يقول قائل كيف رضيت بهذا التعدد؟
نعم.
نقول نحن لم نرضى به مطلقا هكذا، وإنما أول قضية عندنا صحة القول في ذاته.
نعم.
والآن عندنا القول صحيح لأنه مستنده اللغة، لغة العرب.
نعم.
القضية الثانية وهي مهمة، صحته في السياق.
نعم.
لأنه إذا كان أجنبيا عن السياق فنعلم أنه القول، وإن كان صحيح في اللغة من جهة لكنه غير متناسب مع السياق.
نعم.
يعني على سبيل المثال لما نأتي إلى خلاف والد في قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.
جميل.
لو جينا نركب المعاني الواردة،
نعم،
نقول كأنهم حمر الوحش المنفرة.
نعم.
من نفرها؟ قال فرت من الأسد، إن قسورة بمعنى الأسد.
نعم. في لغة العرب.
في لغة العرب.
نعم.
فإذا كانوا يقول إن هؤلاء الكفار مكة كأنهم هذه الحمر التي في المرعى وقد هجم عليها إيش؟
الأسد.
الأسد. هذا نعم. المعنى. لما ننظر إليها في السياق، السياق متلائم.
نعم.
القول الثاني في قسورة أنه الرامي
الذي الصائد.
الصائد. نعم. الذي يصيد. نعم. قال كأنهم أيضا حمر الوحش المنفرة التي فرت من الرامي الصائد. أو من
نعم.
الصائد.
نعم.
فأيضا السياق متلائم.
إذن فالقولان يمكن اجتماعهما في هذه الآية.
نعم. فنقول على سبيل التنويع هذا أو هذا.
أي نعم.
يعني نقول هذا أو هذا.
أي نعم.
ولكن لاحظ لما جينا عند التكوير والانكدار قلنا هذا وهذا.
نعم.
أي نعم، لأنها صارت إيش؟ مراحل.
مراحل. نعم.
أما هنا في مثلا قسورة هذا أو هذا،
لأن المعنى يستقيم بهذا أو بهذا.
أي نعم. إذن
إذن هذه فوائد مهمة جدا لمن يقرأ في تفسير أو في تفاسير العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى، ليفهم ما هي مرادات أو ما هو مراد السلف عندما يعبرون عن معنى الآية بعدد من التعبيرات.
نعم.
ويجب على كل قارئ أن يفهم مثل هذه الفائدة، ولو أفرد لها حلقات لإفهام إخواننا القراء مثل هذا المعنى لما كان كثيرا. سنتابع إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
علقمة وملازمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على ابن مسعود، وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا وعلما، وكان أعرج من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم شيئا أو ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وقال قابوس بن أبي ظبيان: قلت لأبي لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدع الصحابة؟ قال: أدركت ناسا من الصحابة وهم يسألونه ويستفتونه. وقال إبراهيم النخعي: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال: فداك أبي وأمي، رتل، فإنه زين القرآن. وقال علقمة: قرأت القرآن في سنتين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، ما زلنا نقرأ في تفسير سورة التكوير من كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله. وقد طلبنا منكم مشاهدي الكرام أن تتابعونا في قراءة هذا الكتاب حتى يفهم كل واحد منا الطريقة التي تعرف بها طريقة السلف في التفسير والجمع بين أقوالهم، لئلا يضجر إنسان من قراءته لهذه الكلمات التي تبدو مختلفة متضادة عندما يستمع إلى هذه الحلقة. سيجد أنه يمكن أن يبحر في كلمات السلف واختلافهم في تفسير كلام الله عز وجل بطريقة سهلة سمحة ميسورة. دعونا نواصل أيها الأحبة في تفسير سورة التكوير في قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل. وقال مجاهد: عطلت، تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدها عشرة، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفطع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. نعم. وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة. ترى نكمل يا دكتور ولا نتوقف عند
الخلاف؟ نحكينا الحقيقة موطن الخلاف.
طيب إذا نعود إلى موطن الخلاف، عندنا عدد أيضا من الأقوال في معنى قوله عطلت.
نعم.
القول الأول تركت وسيبت، والقول الثاني أهملها أهلها، والقول الثالث لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها، والقول الرابع تركت لا راعي لها. هذه أربعة أقوال.
نعم.
طيب كيف المخرج؟
لكن مآلها مثل ما ذكر ابن كثير، قال والمعنى في هذا كله متقارب.
متقارب نعم،
لأن الحقيقة بالفعل هذا اختلاف عبارة لكن المعنى واحد.
أي نعم.
يعني عطلت تركت، عطلت أهملت، عطلت لم تحلب ولم تصر، كلها فيها مفهوم أو معنى عطلت.
نعم.
فهذه إذن يكون من باب اللي هو المعاني، التعبير عن المعنى بألفاظ
مختلفة.
نعم. متقاربة.
متقاربة.
ليس بينها اختلاف.
ليس بينها اختلاف. نعم. وهذا كثير كما قدمنا قبل قليل في تفاسير السلف.
أي نعم.
ثم أخذنا النوع الثاني وهو أن يكون المعنى مختلفا لكن ليس متضادا.
نعم.
المعنى يمكن اجتماع هذه الأشياء في تفسير الآية مثل ما ذكرتم وتفضلتم في قوله فرت من قسورة. نعم. قسورة يمكن أن يكون معنى الأسد، ويمكن أن يكون معنى الصائد الرامي.
نعم.
وكلاهما يمكن أن تفسر به الآية بلا يعني نكران.
جميل. نعم.
هل هناك نوع ثالث أيضا للتفسير يا دكتور؟
إيه نعم، عندنا اللي هو النوع الثاني مما يتعدد فيه المعنى.
نعم.
ولكنه يكون فيه اختلاف
تضاد،
وضابطه أننا نعم. إذا قلنا بأحد القولين ينتفي القول
الآخر.
يعني إذا قلنا بأحد القولين ينتفي القول
الآخر.
يعني عندنا مثلا في السورة في قول نعم. سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس.
نعم.
هذه الآن هل قول فلا أقسم بالخنس هل هو قسم، وهذا قول لبعض المفسرين؟
نعم.
أو هو نفي
للقسم؟ هنا لابد أن نحدد.
أي نعم.
إما أن يكون قسما أو نفيا للقسم.
أي نعم.
أي نعم.
يعني كانوا يقول لا أقسم يعني بأن كان يقول الأمر الذي أريده أن أقوله لا يحتاج إلى أن يقسم
عليه. نعم.
أو الآخر يقول لا أقسم بمعنى أقسم، ولا جاءت للتأكيد،
لتأكيد
صلة للتأكيد.
نعم.
فإذا اختلف الآن إيش؟
اختلف
طوال بينهما، لا يمكن نجمع نعم. بينهما.
فهنا ما هو موقفنا عندما؟
هنا موقفنا لا بد من الترجيح.
والترجيح هذا.
والترجيح لا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى
إنسان متخصص. نعم. وعنده قدرة.
عنده قدرة علمية وعنده معرفة بأصول التفسير، فلا نقول لكل واحد ممكن أن يرجح.
نعم.
لكن من كان عنده القدرة والآلة في أن يرجح يرجح.
وعليه إذا اختلف عليك أخي المشاهد الأمر ووجدت قولين متضادين لا يمكن الجمع بينهما، فهنا يكون دورك أن تسأل أهل العلم وترجع إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يعني يحترم نفسه ولا يخوض في شيء لا يحسنه. وأنا أقول هذا بهذه المناسبة لأني أرى كثيرا مع الأسف من عوام المثقفين ممن أحسن أن يكتب أو أحسن أن يتكلم، وقد يتكلم في فضائية أو في إذاعة أو في غيرها، فيظن أنه بذلك عنده القدرة على أن يرجح بين قولين مختلفين من أقوال أهل التفسير، فتجده يختار قولا دون أن تكون عنده الحجة على اختيار ذلك القول، إنما بالتشهي أو بالهوى أو بمجرد ما يحلو له أو يبدو له كعارض، ويرد الأقوال التي ينصرها ويرجحها المحققون من أهل العلم بلا بينة.
صحيح.
فنقول اتق الله، كما أنه لا يجوز لك أن تتكلم في الطب لأنك غير طبيب، كذلك لا يجوز لك أن تتكلم في تفسير القرآن لأنك لست متخصصا في هذا الفن ولست من أهل هذا الشأن.
هذا صحيح.
نعم.
والله سبحانه وتعالى نص على أن هذا من المحرمات، لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، ختم الآية بقوله وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون.
ما لا تعلمون، والقول في التفسير
قول على الله
إذا كان طبعا بغير علم دخلها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا
تعلمون.
تعلمون. ف إذن يعني أو أن الإنسان يأتي القرآن ويبين معاني دون أن يكون عنده علم، فلا شك أن هذا يعتبر أمرا كبيرا، والآية توضح أنه مما حرمه الله.
وذلك قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل من أفعال أهل الشرك التي ندد الله عز وجل بها في القرآن القول على الله بالكذب.
نعم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
لاحظ كم مرة مرت الكذب في الآية.
سبحان الله، سبحان
دلالة
الله.
على أنه بالفعل القول على الله أمره عظيم. نعم. وليس بسهل.
نعم.
وأنت تعجب حينما يأتي بعض المسلمين وفيهم خير وصلاح وتجده يحاول أن يبين القرآن بزعمه أنه يحسن.
نعم.
ولكنه حقيقة في بعض المواطن هو يسيء. ولهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لرواه الترمذي وغيره.
نعم.
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
نعم.
العلماء يقولون وإن أصاب الصواب إلا أنه أخطأ الطريقة إليه.
نعم.
فإذا ليس كل من فسر نقول أنه لا يستطيع أن يأتي بصواب.
نعم.
لكن نقول أيضا أنه كم سيأتي بماذا؟ بأشياء خطأ وضعيفة. فلذا كما قلت الإنسان من احترامه لنفسه.
نعم.
أن لا يدخل في غير تخصصه.
نعم. أحد نعم. الناس ممن يظهر عليه سيما الصلاح يسأله الناس عن تفسير بعض الآيات فيفسرها بما يبدو له، يقول: فمرة فسرتها ثم قلت في نفسي لماذا لا أرجع إلى كتب التفسير أتبين هل هذا التفسير صحيح أو لا. قال: فوجدت أن المفسرين اختلفوا في هذه الآية على 7 أقوال ليس من بينها القول الذي ذكرته. وهذا يدل على ضرورة أن يرجع الإنسان إلى كلام أهل العلم في هذا الباب لئلا يقول على الله بغير علم. وأنا أتعجب كيف كبار السلف كانوا يتورعون من القول في التفسير خشية أن يقولوا، وهم من أهل العلم وأهل البيان وأهل اللغة كسعيد بن المسيب، بل أهل اللغة
أصحاب المدينة بعض علماء المدينة،
بل أهل اللغة كالأصمعي إمام من أئمة اللغة، وكان إذا سئل عن التفسير توقف ولم يتحدث.
وكذلك ابن دريد تلميذه.
نعم.
ابن دريد أيضا كان ممن يتوقف وهو من علماء اللغة، يعني كتب أملى الجمهرة كتاب ضخم أملاه إملاء، يقول: أمليناه من غير تخليد ولا كتاب، يعني لم يسبق أن أملاه ولا هو كتبه في كتاب، ومع ذلك إذا مر بالآيات يتحاشى الكلام عنها، وإذا فسر قال: والله أعلم. وحين يقول: وهذا قول أبي عبيدة وأنا أقلده إياه.
سبحان
وتبع في ذلك أيضا شيخه أبو حاتم، لأن أبو حاتم السجستاني أيضا فيه شيء من التورع في التفسير والتوقف فيه.
نعم.
وأبو حاتم تبع شيخه الأصمعي.
نعم.
الذي ذكرت حاله. فإذا قضية التورع عن التفسير أولى بكثير من القول في التفسير إذا كان الإنسان ليست عنده الأداة التامة.
أنا أذكر مثالا على هذا وقد يخفى على كثير من الإخوة المشاهدين في قول الله عز وجل في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لو تسأل أي إنسان أهش بها على غنمي لقال: أهش بها على غنمي، يعني أفعل هكذا للغنم.
نعم صحيح.
حتى السياق يعني يدل على شيء أو يشير إلى شيء من هذا. نعم. فلا يقع حتى في نفس الإنسان أن هناك معنى آخر للآية
وهو المراد،
والمعنى الآخر هو المراد.
نعم.
فما هو معنى أهش بها على غنمي؟ أهش بها على غنمي يعني آخذ العصا المعقوفة هذه.
نعم.
ثم أضعها في الشجر فأهز بها الشجرة حتى يسقط ورق الشجر للغنم.
نعم هذا معناه.
وليس معنى أهش بها على غنمي بمعنى نقوم الغنم هكذا.
نعم.
كما يتوقع أي إنسان يعني يسمع هذه الآية لأول وهلة ولا يعرف معنى قوله وأهش بها على غنمي. ولو كان معناها أهش بها على غنمي المعنى اللي يفهمه الناس لقال أهش بها غنمي.
نعم. من دون على.
من دون على. فننبه لهذا الأمر، يعني هذا يدلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يخوض في علم التفسير وليس عنده بينة ولم يرجع إلى أقوال الأئمة ويرجع إلى كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم ويصدر من مصدر صحيح حتى لا يقع في هذا الإثم العظيم الذي بينتموه. نعم. فضيلة الدكتور،
وطبعا لو استطردنا في أمثلة أخطاء بعض الناس في فهمهم نجد الشيء كثير.
نعم.
لكن الحقيقة أيضا فرصة لمن يسمع إذا كان قد يعني أوكل له شيء من كتاب الله تفسير كلام الله سبحانه وتعالى أو أنه كان يخرج يعني للناس بعلم من العلوم ولم يكن متقن التفسير أن يتقي الله في هذا وأن يحرص على أن يتعلم.
نعم.
فلكل شيء أصوله، فإذا تعلم الأصول فيمكنه أن يتابع بعد ذلك.
الحقيقة الحديث معكم فضيلة الدكتور ماتع وجميل جدا وثري بالفوائد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه منكم صالح العمل. مشاهدي الكرام، بهذه الفائدة التي أفاض بها الدكتور الفاضل نأتي إلى ختام لقائنا في هذه الحلقة، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى ومع هذا الموضوع بالذات الذي هو بعنوان كيف نقرأ كتب التفسير. نسأل الله عز وجل أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.